نعم إذا تمكن الإيمان من القلب، أما إذا كان ضعيف الإيمان فإنه يهش ويبش في قلوب أناس دون أناس، ولربما كان سلامه ألما لأقوام حينما يخص أقواما بالمحبة والسرور وطلاقة الوجه، ويكون بجواره إخوانا آخرين إخوانا له في الإسلام لا يهش في وجوههم ولا يبش في وجوههم، بل إن من الناس من يسلم مكرما لغيره والله مطلع على قلبه أنه لا يريد بهذا السلام إلا جرح قلوب إخوانه وأذيتهم والإضرار بهم، فعلى هؤلاء الحسرة والندامة، وبين يدي الله يفصل بين الخصوم يوم القيامة. فليس السلام طريقة للآلام، وما جاء السلام لجرح القلوب وجرح النفوس وكسر قلوب الضعفاء والبؤساء، بل جاء محبة وسلام كما هي حقيقته. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم. وأعظم ما يكون السلام إذا كان صادقا من قلب الإنسان مظهرا به المودة والمحبة والاحتفاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع للأمة الاحتفاء بالقريب وإعطاء حقه أكثر. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة إلا قامت من مجلسها وقبلت يده وأجلسته مجلسها، ولا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قام لها وقبلها وأدخل وأجلسها مجلسه إكراما لبنته صلوات الله وسلامه. كان حاله في أرفع الحالات، فهو بين أهله وولده يسلم ويهش ويبش على أكمل وأتم ما يكون من البر والصلة. وهكذا ينبغي للمسلم، فالتسليم على الأب وعلى الوالد والوالدة إجلالا وإكراما، والتسليم على ذي الشيبة المسلم له حق ويحتاج أن يراعي فيه حرمته، والتسليم على العالم والفاضل ونحوهم من أهل الحقوق ليك كالتسليم على عامة الناس. فهذه كلها أصول شرعية دلت عليها النصوص، ينبغي للمسلم أن يراعيها وأن يطلب أحوال الكمال في مثل هذا كله. وأما إجابة الدعوة فالمراد بها إجابة الوليمة على سبيل الفرض، فمن دعي إلى وليمة العرس ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذا دعي إلى الوليمة وكانت وليمة خاصة وهي أشد الولائم وليمة العرس فإنه يجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وهي من السنة. وحضور الناس للولائم في المناسبات كالأفراح والزواج ونحو ذلك لا شك أنه يقوي أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، فإن المؤمن يفرح إذا وجد في فرحه بجواره إخوانه وأحبابه وخلانه، فهذا يزيد المجتمع محبة وإلفا وتواصلا وترابطا. كذلك أيضا يتأكد الحق إذا كان له قرابة وله صلة بالإنسان فإجابة الدعوة آكد. فإذا حضر الوليمة إما أن يحضر وإما أن لا يحضر، فإن حضر الوليمة وكانت سالمة من المحرمات فإنه يحضرها حتى يتمها ويجبر بخاطر أهلها، ثم ينصرف ويدعو لهم بالبركة ويدعو لهم بحسن العاقبة. وأما إذا كان في الزواج أمر محظور فعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ويوصي بطاعة الله عز وجل. وعلى الناس أن تتسع صدورهم للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الله لو أنزل بلاء بالأمة ما نجا منه بفضله إلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهم أقرب الخلق إلى الله الذين يأخذون بحجز الناس عن محارم الله. والذي يحب ربه صدقا وحقا يحب كل من أمر بأمر الله وكل من نهى عما نهى الله عنه، ويجله ويكرمه ويعينه على أداء رسالته. فإذا سمعه أمام الناس يأمر بأمر الله جزاه خيرا وثبته وقواه على الحق، ولو خذله الناس ولو كرهه الناس أحبه، لأنها محبة في الله. يظل الله أهلها يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من أولياء الله وأهل طاعته، ويحذر المسلم من التعرض لهم وانتقاصهم وازدرائهم وتتبع أثراتهم، فالويل كل الويل لمن آذى وليا من أولياء الله، وإن فيهم أناسا قد باعوا أوقاتهم وباعوا أعمارهم وضحوا بكثير من الدنيا من أجل أن يأمروا بأمر الله وأن ينهوا عما نهى الله عنه. وما من منكر من المنكرات إلا والله يحب من يقول قوله وينطق بعدله سبحانه وتعالى فيأمر الناس بما أمر الله به وينهى الناس عما نهى الله عنه. وما من واجب من الواجبات إلا والله يحب أن يسمع من عباده من يأمر بهذا الواجب ويحث عليه ويحض عليه. ولقد زكى الله هؤلاء وأثنى عليهم من فوق السماء، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا حضروا في المناسبات عليهم أيضا، إذا أمروا بالمعروف على الآمرين بالمعروف والنهوا عن المنكر، عليهم أن يرعوا مشاعر الناس خاصة في المناسبات والأفراح، وأن يتلطفوا في قبول الحق منهم، وأن يحسنوا تعليم الناس وإرشادهم بالتي هي أحسن، وأن يبذلوا كل الأساليب لستر الناس وعدم التشهير بهم وعدم فضحهم وجرح خواطرهم والإساءة إليهم خاصة في هذه المناسبات العامة. فهناك واجبان على كل منهما أن يراعي الواجب في حق أخيه. فإذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فسمع منك فالحمد لله، فقد رجعت مأجورا غير مأزور. وإذا لم يستجب منك كان الحق للإنسان أن ينصرف ولا بأس عليه ولا حرج، فقد أدى إجابة الدعوة. ومن هنا قد تحدث بعض الزواجات وبعض المناسبات تحدث فيها بعض الأمور المحرمة أو المنكرة، فيمتنع القرابة من الحضور، وقد يمتنع الأب عن حضور زواج ابنه، والابن عن حضور زواج لأبيه أو أخيه أو قرابته بناء على وجود هذا المنكر، والأمر فيه تفصيل. فالواجب أولا أن تجيب الدعوة وأن تحضر وأن تطيب خاطرة فتؤديه حقه، ثم تنصح وتأمره إن تيسر لك ذلك، وإن لم تستطع انصرفت راشدا فأديت له الحق واعتذرت عن البقاء. أما إذا كان المنكر بإطالة السهر بحيث يصيبه في حقه، كأن يغلب على ظني أنه لو سهر أو أطال السهر تفوته الصلاة وينام عن صلاة الفجر، فحينئذ يسهر إلى قدر ما يستطيع ويغلب على ظنه أنه الحد الذي يقواه، ثم بعد ذلك ينصرف ولو لم يطعم الطعام، فهذا حق لله عز وجل. فإذا الامتناع من الحضور كلية ليس بوارد، ثم إن الامتناع عن حضور كلية يزيد أهل الشر من شرهم ويزيد أهل الفساد فسادا ويمكنهم أكثر حينما لا يجدون آمرا بالخير ناهيا عن الشر. فالمقصود من هذا أنه ينبغي الجمع بين الحسنيين، بين الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه وإجابة الدعوة وإدخال السرور على المسلم، وكذلك أيضا الأمر بما أمر الله به من المعروف والنهي عما نهى الله عنه من المنكر. وأما تشميت العاطش فالعطاس من الرحمن كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عطس العاطس في السنة أن يحمد الله عز وجل، وإذا حمد الله يسمع من بجواره، فلو حمد الله في نفسه ولم يسمع لم يكن له حق التشميت، فحق التشميت خاص بما حمد الله. ولذلك لما عطس الرجل فحمد الله شمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس الآخر فلم يشمت فقال: يا رسول الله عطست فلم تشمتني، وعطس فلان فشمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا عطس فحمد الله فشمت، وأنت أما أنت فلم تحمد الله فلم أشمتك. فدل على أنه حق لمن حمد الله عز وجل فيقول له: يرحمكم الله ويرد علي يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما إذا كان هذا إذا كان العاطس مسلما، أما إذا كان كافرا فإن حمد الله فإنه يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهتدي اليهود ويهتدي غيرهم حتى يكون أكثر تابعا يوم القيامة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلا بأس بالدعاء للكافر أن الله يهديه للإسلام وأن الله يصلحه للدين، فهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تشميت العاطس دليل ظاهر على ذلك. ولذلك منع عليه الصلاة والسلام من الدعاء على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله كما في الصحيح لما قنت شهرا يدعو عليهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فمنعه من الدعاء عليهم لاحتمال أن يسلموا فيكثر أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من المنهيات فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب، والتختم بالذهب حرام على الذكور كما قدمنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولو كان صغيرا، فإنه لا يجوز أن يختم الصغير ولو كان دون البلوغ ولو كان غير مميز، لأن الحكم في الذكور يشمل الصغار والكبار. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، فقال على ذكور أمتي، والذكر يشمل الصغير ويشمل الكبير. صحيح أن الصغير غير مكلف فيكلف المكلف بغير المكلف كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهذا محفوظ، فدل على أنه لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الذهب والإثم عليه إن تركه، ولا يسقط عنه ذلك كونه صغيرا أو دون البلوغ. وأما خاتم الفضة فإنه جائز للرجل وللمرأة، ولا بأس أن يتختم الرجل بالفضة ولا بأس أن تتختم المرأة بالفضة والذهب. فأما بالفضة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق وكتب عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله السطر الثالث، فكان نقش خاتمي عليه الصلاة والسلام. وتختم عليه الصلاة والسلام، ومن السنة التختم، فلا ينكر على من تختم بالفضة، ولا بأس بالتختم من غيرها غير الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على أنه لا بأس ولا حرج أن تختم بالغالي والرخيص، إلا أن الحديد كره التختم به، وللعلماء وجهان في هذه الكراهة. قال بعض العلماء الحديد التختم به محرم وكراهته تحريمية، ومنهم من قال كراهة تنزيهية، فالذين قالوا إنه كراهة للتحريم استدلوا بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو حديث حسن أنه قال في خاتم الحديد إنه حلية أهل النار، والذين قالوا بجوازه قالوا إنه يصرف من التحريم إلى الكراهة لحديث التمس ولو خاتما من حديد، فدل على أنه الكراهة، والصرف هنا فيه نظر والاحتياط بتركه أولى. وفي قوله وعن لبس الحرير، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي تقدم معنا أن من لبس الحرير لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا يدل على أنه من المحرمات المغلظة، وأنه يصل إلى حد الكبيرة كما اختاره طائفة من أهل العلم أن الرجل إذا لبس الحرير على غير الوجه المأذون به شرعا أنه محرم حرمة مغلظة. وأما بالنسبة للمياثر فللعلماء فيها وجهان، منهم من قال إنها ملبوسة، ومنهم من قال إنها من الفرش، وهذا الذي عليه المحققون أنها نوع من أنواع الفرش من الحرير، تصنع من الحرير سواء كانت حمراء أو غير حمراء، فالتحريم فيها عام، ويؤكد ذلك قول علي وعن جلوس المياثر، فدل على أنها مما يرتفق به ويجلس عليه. وأما بالنسبة للديباج الديباج فإنه أغلب أنواع، هو الغليظ من الحرير، والاستبرق هو الرقيق منه، ويكون قوله عن الحرير عن لبس الحرير والديباج والاستبرق هذا من عطف الخاص على الحاء العام للتأكيد تأكيد الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير خشنه وكذلك أيضا رقيقة، والحكم في هذا عام، وقد تقدم معنا تفصيل الأحكام المتعلقة بلبس الحري. وهكذا بالنسبة للقسي، قسي فإنه كان يصنع بمصر ويجلب إلى الجزيرة، ولذلك سمي بهذا الاسم، والنهي فيه للتحريم كما ذكرنا. واختلف العلماء هل الجلوس على الحرير شامل للرجال والنساء، بينا حكم هذه المسألة وأن الصحيح فيها العموم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه،
أعد الحديث عن البراء،
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم.
قوله ونصر المظلوم، المظلوم هو الذي أخذ حقه، سواء كان حقا حسيا كأن يؤخذ ماله، أو حقا معنويا كأن يسب ويشتم بدون حق. فالمظلوم تجب نصرته، لقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: حبسك أو حجزك له نصر له. فدل على أنه يجب الأخذ على يدي الظالم، والظلم ظلمات، فنصرتك للمظلوم حجزك الغير أن يظلمه. فإذا أراد شخص أن يضرب أحدا مظلوما منعته من الضرب فتحجزه، وإذا كان الحجز بالكلام كذلك تبريه، إذا كان مظلوما من التهم تبريه وتبين خطأ من اتهمه بالباطل وزيف كلامه، كما في الذب عن علماء الأمة من أمواتها وأحيائها، هذا من نصرة المظلوم، وهو نصر للدين، وهو أعظم أنواع النصر. كذلك أيضا من نصر الوالدين، إذا كان أحد الوالدين أو هما مظلومين نصرتهما، والنصر في حقهما آكل، وهكذا القرابة. فنصرة المظلوم واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنصر، وهذا أمر، والأمر للوجوب، ويكون الوجوب على حسب القدرة والاستطاعة. فإذا كان باستطاعته أن يمنعه باليد منعه، وإن كان يستطيع أن يمنعه باللسان منعه، ولا يسكت عن الحق بل عليه أن يتكلم، فإنه إذا صدق مع الله صدق الله معه. ومن تكلم بالحق في مقام يظن أنه يذل فيه أعزه الله، ومن نطق بالحق وهو يظن أن الحق يهينه فصبر ونطق بالحق فإن الله يكرمه. فهذا بين العبد وربه، أن من صدق مع الله صدق الله معه، ومن ظن أن السكوت عن الحق يرفعه زاده الله ضعة، ومن ظن أنه أمان له زاده الله خوفا وقلقا، ومن ظن أنه عز له أصابه الله بالذلة. ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما هو عند القدرة عن الكلام على الكلام. ولا عيب على من نصر الحق وأهله، أتأذن بنصرة الحق، ولو أطبق أهل السماوات والأرض على نصرة باطل فإن الله ناصر دينه ومتم كلمته لا محالة. فيهيئ نفسه المؤمن أن يكون من أولياء الله بنصرة المظلوم. وأما السكوت والتخاذل فإن هذا عواقبه وخيمة، ونصرة المظلوم تتأكد كما ذكرنا في من عنده قدرة. فإذا ظلم المظلوم والإنسان عنده وجاهة وقادر على أن ينصره ولم ينصره، فإن الله عز وجل سيؤاخذه على ذلك. وهكذا إذا كان له مكانة في المجتمع وسمع الناس ينتقصون إنسانا أو يذموه أو يظلموه وهو قادر على رفع الظلم عنه، فإنه يرفع الظلم عنه، وهذا من شكر نعمة الله عليه بالجاه، فإن للجاه زكاة، وكل هذا مقيد بالقدرة والاستطاعة. أما إذا لم تكن له قدرة واستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم.
إجابة الداعي كما ذكرنا في الولائم، أما الولائم العادية كأن يدعوك إلى وليمة خاصة فهذا من العلماء من طرده على العموم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة كل من دعا. ومن أهل العلم من جعل المطلق مقيدا، وأن المراد بقول إجابة الداعي دعوة الوليمة وهي دعوة العرس، آكد الدعوات، واستدلوا بحمل المطلق على المقيد كما ورد في الروايات الأخرى وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الوليمة. وظاهر الحديث العموم، ولكن ينبغي أن ينبه على أن دعوة الناس ينبغي أن تقدر بقدرها، فالناس الذين يشتغلون بمصالح الناس العامة وترتبط بهم مصالح الناس العامة ومشغولون بما فيه نفع للناس وتكون دعوتهم تشغلهم عن عما هم فيه، فإن المنبغي عدم إحراجهم. فإذا كان مثلا العالم أو الخطيب أو إمام المسجد مشغولا بدروسه أو علمه أو تعليمه للناس أو وعظه أو إرشاده، فينبغي أن يفرغ لما هو أهم وأن يختار الوقت المناسب لدعوته. أما أن يأتي من يحرجه ويدعو منه، حتى إن بعضهم يذكر الحديث من أجل أن يحرج من يدعوه ويعطل عما هو أهم وعما هو أصلح، فهذا خلاف السنة، لأن السنة أن إجابة الدعوة المراد بها الإلف وزيادة المحبة وحصول الخير، وعلى هذا قد يضر بغيره. ولذلك نجد من اشتغل من العلماء والمشايخ والفضلاء بإجابة دعاوى الناس، ونجد من تحفظ ولم يذهب إلا في حالات خاصة، فنجد نفع الآخرين أكثر من نفع الأولين. ومن الناس من فتح الله عليه في إجابة الدعوة، ومنهم من لم يفتح عليه فأراد صيانة العلم والتحفظ، خاصة في أزمنة التبذل وأزمنة الفتن، وأراد أن يصون دينه أو خاف من كثرة مسائل الناس. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن العلماء، أي العلماء الصادقين، إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فروا واستوحشوا. فقولوا إذا علموا عملوا، لأن علمهم ليس كعلم غيرهم، يحتاج أن يقوم الليل وأن يعمل بعلمه الذي علمه الله عز وجل، فينشغل أكثر مما ينشغل غيره، فيحتاج إلى وقت أكثر. فإذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، لأن العمل يدعو إلى أن يتفرغ الإنسان بطاعة الله أكثر. وإذا شغلوا استوحشوا، بمعنى احتاجوا إلى الوقت ولا يستطيعون هذا الوقت إلا إذا فروا من الناس. وليس معنى هذا أن تترك الدعوات، ولكن ينظر الداعي في حال من يدعو ويحرص على عدم إحراجه، حتى إن البعض يسأل بالله ويعنت ويؤذي، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في من يدعوهم، حتى ولو كانوا من عامة طلبة العلم. وليعلم كل من يدعو أن المسألة مسألة إكرام، وأن لهذا الإكرام وقته وما يناسبه، ومن تعلقت به مصالح المسلمين فإنه والله على شفير جهنم، وفيه من الهم والغم وحمل أمانة الأمة ما يكفيه. ولذلك لا يظن الناس أن إجابة الدعوة دليل على أن عدم إجابة الدعوة دليل على غرض خاص، خاصة في من قصد البعد عن الفتن والسلامة في دينه، وأن أن يتيسر، وأن تيسر ذلك خاصة في هذا الزمان، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وإجابة الدعوة كما ذكرنا شرطها عدم اشتمال الدعوة، كما في الزواج اشترط عدم وجود المنكر، كذلك في إجابة الدعوة. فمن دعاك إلى وليمة وعلمت أنه يقصد بهذه الوليمة قصدا غير جائز، كأن يدعوك عندك وظيفة أو عندك عمل من أجل أن تحابيه في العمل، أو يتوصل إلى غرض غير صحيح، فلا يجوز لك أن تعينه على المنكر. ولذلك نبه العلماء على أن القضاة لا يجيبون دعوات عامة الناس، إنما يجيبون في الدعوات العامة كالولائم ونحوها، لأنهم إذا زاروا الزيارات الخاصة اتهموا، وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه. ونص الأئمة على ذلك في أدب القاضي، كل هذا صيانة للشرع. ومن هنا ينبغي أن يتحفظ في إجابة الدعوة. وقد يكون الشخص قويا في الحق لا يبالي ولو دعاه الخصم، ولذلك أثر عن بعض العلماء الفضلاء أنه كان قاضيا شديدا في الحق، وممن ذكر عنه أنه كان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى أنه لو دعاه الخصم يجيب ويأتي إليه، ولكن يقضي بالحق ولا يبالي. وهذه نفوس غريبة يعني لا يتيسر إلا الأفراد. فعوتب ذات مرة حتى قالت له مرة امرأة إنك تجيب الخصم تثرب عليه تجيب دعوة الخصم تأكل طعامه، قال نعم أجيب دعوته وآكل طعامه وأقضي عليه، يعني إذا كان الحق عليه قضيت، لا يمنعني الطعام من أن أنفذ أمر الله عز وجل. هذا لا شك نادر وجوده وقليل من يستطيع ذلك، فلذلك يجعلون العلماء الحكم للغالب وللمضطرد، وليس عند العلماء والفضلاء والقضاة سعى لأن يتبذلوا لمثل هذا. فالمقصود أن الدعوة ينبغي أن تشتمل على غرض صحيح، فإذا كان يريدك لغرض يتوصل به إلى إهانة أهل العلم أو إذلالهم أو نحو ذلك فليحذر، فلا تجاب دعوة كل أحد، فإن بعض الناس قد يريد أن يدعو الشخص لغرض في نفسه، فتفصيل ذلك يرجع إلى الأشخاص والأحوال والظروف، لكننا ننبه على القواعد العامة، لأن البعض يظن أن إجابة الدعوة على إطلاقها، فنقول هي ملزم بها الإنسان على الأصل إلا إذا عارضت واشتملت على ما يخالف مقصود الشرع، فحينئذ على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله لا يطاع من حيث يعصى.
وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم وعن تختم من ذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر والقسيم.
وعن شرب الفضة، وقد تقدم معنا النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة، وعلى هذا لا يجوز أن يشرب في الكأس من الفضة ولا أن يشرب من القدح من الفضة، سواء كان من الفضة خالصا أو كان من غير الفضة مطليا بها، وسواء كان الطلاء لغالب الإناء أو بعضه أو جزءا منه، إلا الضبة اليسيرة. والضبة اليسيرة وردت السنة باستثنائها، وهي أن ينكسر الإناء فتسلسله بالفضة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فحينئذ يشترط أولا أن يوجد الكسر، والشرط الثاني ألا يتيسر جبره إلا بالفضة، فإن تيسر بغيرها كما في زماننا بعض المواد فإنه لا يرخص له بالمحرم. وكذلك أيضا الشرط الثالث ألا يتجاوز محل الرخصة فلا يضبب غير الموضع المحتاج إليه، والرابع ألا يباشر موضع الفضة بالشرب منه، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، والضرورة هي حفظ الكسر الموجود في الإناء لا الترفق والترفه بالشرب من موضع الفضة.
وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا، وأحسن الله لك الختام، وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الأكل في إناء من فضة جائز أم غير جائز؟ والله يجزيك بكل خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم معنا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فلا يجوز الأكل ولا يجوز الشرب، والحكم عام شامل للأمرين. وذكر الشرب هنا لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأن القاعدة أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فإذا جاء النهي عاما شاملا للأكل والشرب ثم جاء يخص الشرب وحده لا يقتضي تخصيص الحكم، بل إنما أراد أن يؤكد نهيه عليه الصلاة والسلام عن مجموع الأمرين وعن أحدهما منفردا عن الآخر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول متى ينتهي وقت ركعتي العشاء الراتبة وجزاك الله خيرا؟
ينتهي وقت الراتبة بانتهاء وقت الصلاة نفسها، فراتبة الظهر ينتهي وقتها المستحب البعدية إذا دخل وقت العصر، وينتهي وقتها المستحب في القبلية بإقامة الصلاة ما لم يكن في آخرها. وأما بالنسبة لقضائها فيشرع قضاؤها بعد خروج الوقت إذا كان تركها لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر كما في الحديث الصحيح، فقال هما ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا، دل على مشروعية القضاء بعد خروج الوقت. وفي الصحيح من حديث حذيفة لما عرس النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه من غزوة تبوك في وادي القرى وفاتته صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام فأذن ثم صلى راتبة الفجر ثم أمره فأقام فصلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه، فقضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس وخروج وقت الصبح، فدل على أن الرواتب تنتهي القبلية بالإقامة ثم له أن يقضيها بعد ذلك إذا فاتت لعذر، والبعدية تنتهي بخروج الوقت وله أن يقضيها بعد ذلك إذا كان الترك لعذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: امرأة تزوجت رجلا غنيا وسكنت بعيدا عن أهلها، فتأتي عنده وتجلس مدة وأهلها فقراء يأكلون من الصدقة، فهل يجوز لها أن تأكل معهم أم لا، وجزاك الله خيرا؟
يجوز إذا كانت الصدقة على بيت، سواء كانت واجبة أو نافلة، وجاء على أهل هذا البيت ضيف، جاز له أن يأكل ولو كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحرم عليه الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على البرمة في البرمة طعاما فأراد أن يصيبه، فقالت له أم المؤمنين: إنها صدقة على بريرة، تصدق بها على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. هذا ما يسمى باختلاف اليد، فإذا كانت الوالدة فقيرة وأتيت بصدقة على الفقراء فأخذت الصدقة وجاءها أخوها وهو غني موسر، أو جاءها أحد قرابتها، أو جاءها الضيف، جاز له أن يأكل بالمعروف حق ضيافته، هو لها صدقة وعلى الضيف إكراما وضيافة، وهو جائز له، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأصل في العوام أنهم يقلدون علمائهم في فتواهم حتى يتفقهوا، أم الأصل أنهم يتبعون ما ظهر لهم من الآيات والأحاديث، وجزاك الله كل خير؟
أنا ما شفت عامي يظهر له شيء من الآيات والأحاديث، هو جاهل، كيف يبغي يجتهد في الشريعة؟ ما يمكن. الناس على ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء والأئمة: عامي جاهل، فهذا بإجماع أهل العلم أنه يجب عليه أن ينظر إلى من يثق بدينه وأمانته وعلمه، وهذا يعرف بشهادة أهل العلم له، أو يعرف بتمكن من العلم، ثم يجعله حجة بينه وبين الله، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فبين أن الذي لا يعلم يجب عليه أن يرجع للذي يعلم. ومن هنا نقول ينظر إلى عالم واحد، لأن العلماء نبهوا على أنه لو فتح للعوام أن يسألوا من أرادوا لتذبذبوا بين العلماء، فهذا يحرم لهم وهذا يجيز وهذا يفصل، فلا بد لهم، هذا ما يسمى العلماء بالتقليد، يعني يلزم بالتقليد حتى لا يتلاعب بالشرع، لأنه لو قيل له اتبع أي عالم أخذ من هذا رخصته ومن هذا رخصته، واتبع كل عالم يقول له يجوز، وهذا لا شك أنه يخرم الشرع ويؤدي إلى ما لا يحمد. هذا وجه إلزام العلماء بالمذهب المعين، وإلزام العلماء بالقول قالوا بالمذهب، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة أجمعت الأمة على الجلالة قدرهم وأهليتهم للاجتهاد، وبناء على ذلك إذا تأهلوا للاجتهاد فقد تأهلوا الحكم في الشريعة، وإذا تأهلوا بذلك وجب على العام أن يتبعهم، ولما كانت أصولهم مختلفة والأدلة التي يرعونها مختلفة وجب أن يسير على أصل واحد حتى لا يتذبذب بين الأدلة، فإن الدليل الذي يسقطه في الطهارة هذا العالم لا يصح أن يعمل به في العبادة. ومن هنا قالوا لا بد من مذهب معين حتى يمنع الناس من التلاعب بالشرع الموجود الآن، فإنك تجد الرجل تقول له ماذا تفعل، يقول أنا آخذ من هؤلاء العلماء أيسرهم، الفتوى الميسرة اللي بتيسير بسم الله يلا، هذا يسر والدين يسر، هذا ما يمكن. هذا وإن كان بعض العلماء ذكر مسألة إذا اختلف العالمان أنه يؤخذ بالأسر رجوعا للأصل، هذه أحوال خاصة لطالب العلم عند تعارض الأدلة وتكافؤها، أما العام أنه يذهب وينقي بين العلماء ويتتبع رخص العلماء، فقد قالوا من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، نسأل الله السلامة والعافية، والدين فيه رخصة وعزيمة، ومن أعطى الرخصة تأخذ عزيمته، ومن أخذ العزيمة أخذ الرخصة، فإما أن يقبل هذا العالم في الرخصة والعزيمة، وإما أن يأخذ غيره رخصة وعزيمة، أما أن يأخذ من هذا الرخصة يترك العزيمة فلا. النقطة الثانية: طالب العلم الذي يميز نوع تمييز يتبع عالما بالدليل، فإذا ظهر له وكان عنده إلمام في المسألة التي يظهر بها وحصل أدلتها هذا اجتهاد خاص، وأن يتسنى إلا في أحوال خاصة، حينئذ يتبع إماما يثق بدينه وعلمه ويقرأ عليه حتى يتم العلم، فإن وجد قولا أرجح بدليل ظاهر بشرط أن يكون يعرف نوع هذا الدليل ويعرف نوع الدلالة ويستطيع أن يميز رجحان قول غيره فيعدل عنه. أما إذا ما لم يبلغ حظ النظر فإنه يجب أن يتبع هذا العالم رخصة وعزيمة كما ذكرنا. وأما المجتهد فإنه لا يقلد أحدا وينظر في الأدلة في راجحها. هذا ذكر الإجماع عليه الحافظ بن عبد البر والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم والإمام الحافظ بن حجر رحمه الله والإمام النووي، أشاروا إلى هذه الأقسام الثلاثة وشبه الإجماع عليها. فينبغي التقيد بهذا وعدم فتح باب التلاعب بالشرع صيانة للدين من اتباع الأهواء وتتبع رخص العلماء. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم أنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى.
اشتمل هذا الحديث الشريف حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم من الذهب للرجال. وهذا النهي والتحريم مستفاد من طرحه عليه الصلاة والسلام ونبذه لخاتم الذهب، وكان في أول التشريع أنه يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الذهب، واستمر التشريع على ذلك فترة من الزمان، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه رضي الله عنهم ولأمته أن الأمر أو آخر الأمرين هو تحريم لبس الذهب على الرجال. ولما كان هذا الحديث مشتملا على هذه المسألة، وهي مسألة تحريم لبس خواتيم الذهب على الرجال، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب اللباس. وقد تقدم معنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وأرضاهما المتقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتيم الذهب، وتقدم معنا كذلك نصه عليه الصلاة والسلام على التحريم في حديث علي رضي الله عنه في الصحيح. هذا الحديث خص نوعا من الملبوسات وهو الخاتم من الذهب، والخاتم أصله من الختم، يقال ختم الشيء إذا كان في نهايته، والمراد به بالخاتم الملبوس في أصابع اليدين، ومن هنا المراد به الملبوس المخصوص في الموضع المخصوص في أصابع اليدين. وخرج من هذا الملبوس في الساق كالدملج، والملبوس على الساعد كالسوار، والملبوس معلقا بالأذن كالقرط، والملبوس على الصدر كالقلادة. الخاتم نوع من أنواع الزينة، والله سبحانه وتعالى وسع على عباده في الزينة، ولكنه حرم عليهم ومنعهم من أشياء لحكمة منه سبحانه وتعالى، وما أباح أكثر مما حرم. وخاتم الذهب أجمع العلماء رحمهم الله على أنه محرم على الرجال، وفي هذا الإجماع شذوذ، حيث أثر عن بعض السلف كأبي بكر محمد بن علي
ابن محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله، وكذلك يحكى عن إسحاق بن راهويه من أئمة الحديث أنهما قالا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الذهب. وهذا القول احتجوا له بآثار بأحاديث وآثار، منها ما روى الطبراني في الكبير عن جميل بن يزيد أنه قال رأيت 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون خاتم الذهب، زيد بن حارثة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد فهؤلاء 5 حكى عنهم أنهم لبسوا خاتم الذهب، ولكن هذا الأثر فيه ضعف، ونبه عليه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، ولذلك لم يثبت. وثانيا لو ثبت لا يقوى على معارضة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ربما خفي عليهم التحريم، ولربما حضر بعضهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء ولم يحضره الآخر، فظن الذي لم يحضر أن الأمر باق على الحل فيتأول ذلك، وهذا كثير ومعروف. فإذا يجاب عنه أول شيء من جهة السند أنه متكلم فيه، وثانيا أنه لو صح لحمل على عدم علمه. لكن الإشكال، وهذا الجواب اختاره جمع من العلماء ولئن منهم الإمام القيم رحمه الله ورحمة الله على الجميع، لكن الإشكال أنه حكى فيهم البراء بن عازب، والبراء بن عازب كما هو معلوم ممن روى حديث نهانا عن 7 ومنها التختم بالذهب كما في الصحيح، ولذلك لعل جوابه على الأكثر أكثر من حكي عليهم وهم الأغلب. وأما البراء فعنده علم، فلو قال قائل كيف يجاب عن البراء بحيث أن 4 نقول يمكن لم يعلموا، فكيف يجاب عن البراء لو صح الأثر؟ فيمكن أن يجاب بأنه فهم أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وهذا ما جعل العلماء رحمهم الله ومسلك لأئمة الطائفة من أئمة الأصول رحمهم الله أن الراوي إذا روى وخالف ما روى أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن المأمور باتباعه هو النص والرواية، وأما عمله فيلتمس له المخرج بأنه ربما فهم أن هذا النهي ليس للتحريم، ويكون قوله نهانا أي نهانا على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم، خاصة وأن الملبوسات هي أقرب إلى العادات من العبادات، وهذا الذي يجعل الجمهور رحمه الله من الأئمة من الأصول كثيرا ما يجعلون أحاديث العادات إلى الكراهة لا إلى التحريم، تورعا من تحريم والنص بالتحريم، لأنها أبعد من جاء عن التعبد من العبادات المحضة. وعلى كل حال فنقول إن حديث نهانا عن البراء إن كان يحتمل النهي التنزيه والتحريم، فإن حديث علي في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بالحرير بيمينه والذهب بشماله فقال هذان حرام على ذكور أمتي، فهذا نص حرام، فليس فيه مجال لأن يقال إنه محمول على الكراهة، لأنه لو قال لا تلبسوا لاحتمل التحريم واحتمل الكراهة، ولكن حينما يقول حرام فعلماء الأصول يقولون إنه إذا صدر الحكم بالتحريم فهذا نص ولا يحتمل معنى غيره، فهي من صيغ الصريحة في الدلالة على التحريم، لكن لو قال لا تفعلوا لا تلبسوا لاحتمل أنه نهي تحريم ونهي كراهة. وعليه فأنسب الأوجه والأجوبة ما ذكر من أنه يكون إذا صح عنه يكون قد حمله على الكراهة. كذلك أكدوا هذا بأن البراء بن عازب فيما رواه أحمد في مسنده أنه كان رضي الله عنه يلبس خاتم الذهب، فعوتب في ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسنيه، ثم ذكر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فيها الغنيمة وبقي خاتم من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في القوم وكرر ذلك مرات حتى أخذ بيد البراء ثم قال له: خذ فالبس ما ألبسكه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه ضعف، فيه مجهول، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ويحمل على ما ذكرناه. لكن الحنفية رحمه الله بأنه إما أن يكون طبعا الجواب عن يجاب عنه من جهة السند بالضعف، يجاب عنها أيضا بأنه يحتمل أن هذا في وقت الحل قبل تحريم الذهب، لأن الذهب كان مباحا في أول الأمر، فيحتمل أن هذه الغزوة كانت في أيام الحل حينما كان يجوز للرجل أن يلبس الذهب. لكن فقهاء الحنفية رحمهم الله عندهم أن البراء كان صغير السن، ولذلك قالوا إن هذا يقوى حمله، وهو قول بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز إلباس الذهب للصغار لأنهم غير مكلفين. وهذه مسألة راجعة، هل غير المكلف، هل المكلف مكلف بغير المكلف أو لا؟ فإن الصبي غير مكلف، فلو لبس الذهب هل يمنعه الكبير ويكون التكليف للكبير؟ هذه المسألة تندرج تحت هذه القاعدة، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ ومن أمثلتها لو أنك مرت على رجل نائم والأذان يؤذن، النائم غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة، هل يجب عليك أن توقظه؟ هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ ومن هذه المسألة أن الصبي إذا قلنا أن المكلف مكلف بغير المكلف، فحينئذ وليه يمنعه، ويكون التكليف معلقا بوليه، فلا يجوز أن يلبسه الذهب. فهم يخرجونه على هذا الأصل ويقولون أن البراء صغير، ومن هنا وسع بعض فقهاء الحنفية في لبس الصغير من الذكر من الذكور للذهب، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. والذي يظهر كما ذكرنا أن أحاديث النهي صريحة، وثانيا وقوله حرام على ذكور أمتي سواء كان المكلف أو غير المكلف، فيكلف المكلف بغير المكلف على الوجه الذي يختاره بعض أهل العلم رحمهم الله. أما بالنسبة لهم أيضا دليل ثالث عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه رأى في يد صهيب رضي الله عنه خاتما من ذهب، فعتب عليه قال: ما لي أراك تلبس الخاتم من الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم ينهني. قال: من؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر. هذا أول شيء من ناحية السند أيضا ضعيف، وهو يرويه النسائي في سننه وبوب له بالرخصة، وهو ضعيف من جهة السند. وثانيا أنه لو صح فيجاب أولا بأن عمر رضي الله عنه أنكر، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، وعمر من ألصق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه مأمور باتباع سنته، فهو في الاتباع أولى من صهيب رضي الله عنه. ويكون لو حدث من صهيب أنه لبس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على وقت الجواز، وأن صهيبا لم يعلم بالناسخ، وهذا موجود ومعروف وله أمثلة كالمتعة وغيرها مما اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وخالف فيه من لم يبلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم. وبهذا يقوى قول جماهير السلف والخلف وهو كالإجماع أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الذهب. وهذا التحريم دل عليه كما ذكرنا صريح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بيد والحرير بيد، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها لإناثهم. فدل قوله حرام على أنه لا يجوز للذكور أن يلبسوا الذهب، لأنه قال في الذهب حرام على ذكور أمتي، فهذا شامل للخواتيم وغيرها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في الصحيح نهانا عن خواتيم الذهب، فنص على أنه لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى الرجل تختم بالذهب قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه؟ فهذا يدل على أنه محرم. بل أخذ بعض العلماء من هذا الحديث، حديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ووعيده بأن تختم جمرة من نار، أخذوا منه دليلا أن لبس الذهب يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب إذا لبسه الرجل. المسألة الثانية أن هذا التحريم للبس الذهب عام، شامل لقليل الذهب وكثيره، فلا يجوز أن يلبس الذهب أو خاتم الذهب سواء كانت نسبة الذهب هي الأكثر أو الأقل. وعليه فلو كان أصل الخاتم من غير الذهب وطلي بالذهب ولو كان المطلي نسبة ضئيلة فإنه لا يجوز له أن يلبسه، لأن التحريم متعلق بعين الذهب، وعليه فيستوي قليله وكثيره. في نهيه عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فص الخاتم، ويقال فص الخاتم، وحكى بعض العلماء فيه الضم، وحينئذ يكون مثلثا فص وفص وفص، وأكثر ما ينطقه العامة كما ذكر بعض العلماء بالكسر فص للفاء، والرواية فص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فص الخاتم من باطن الكف. وهذا من أبلغ ما يكون في التواضع والتزهد منه عليه الصلاة والسلام، لأنه نوع من الزينة وزيادة في الزينة، ومن ذلك جعل الفص من داخل من باطن الكف. والذي دلت عليه السنة أنه إذا جعل الفص من باطن الكف أن له أصلا من السنة. وسئل عن هذه المسألة بعض أئمة السلف كالإمام مالك رحمه الله إذا جعل الفص ظاهرا ولم يجعله من باطن الكف فجعله من الظاهر، وأجاب بعض العلماء بأنه هو المشهور والمعروف عند الناس، ولعله لم تبلغ الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفص من باطن الكف. وأما بالنسبة للتختم لرميه عليه الصلاة والسلام، لكونه عليه الصلاة والسلام انتظر حتى جلس على المنبر، هو اصطنع الخاتم من الذهب كما نص عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فاتخذ الناس مثله. في هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة تامة كاملة حتى وصلت إلى لباسه وهيئة لباسه ونوع لباسه، بل وصلت إلى أبلغ من ذلك. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في قصعة وهو يتتبع الدباء، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. وهذا من أبلغ ما يكون في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا على أن السنن ولو كانت من الهيئات والعادات أن الإنسان يتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر إذا نوى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة أنهم اتخذوا الخاتم لما رأوه اتخذ الخاتم، مع أن الذهب فيه كلفة وهو أغلى من الفضة، وقد اتخذوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن سنن العادات من قصد فيها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر، خاصة إذا كانت فيها كمال الهيئة والشارة والحال، ومن ذلك العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس العمامة وعمم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. وهي سنة عنه عليه الصلاة والسلام فعلها أصحابه رضي الله عنهم من بعده. وهذا يدل على أن من فعلها وقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينكر عليه. وما زلنا نرى العلماء والأئمة رحمهم الله إلى عهد قريب يتعممون، وإنما المشكل أن البعض يستغربها الآن ويستهجنها ويستنكرها، ولربما إذا رأى طالب علم لبس العمامة أنكر عليه، وكان الناس في القديم على العكس. ومن هنا يبين أن هذه السنن على القول الضعيف أنها من الهيئات، مع أن طائفة من العلماء يرون أن هذا فيه مجال للتأسي وأنها من السنن لأن فيها كمال حال وشارة، وذلك أقرب وأكمل وأصون للعبد وأكثر حياء له وتحفظا، وهذا مشاهد ومجرب. والبعض يتوقاها ولربما ينسبها وأصبح ينسبها شارة لبعض أهل البدع، وكل هذا من الخطأ والخلل في الأشياء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته وهديه. إذا فعلها الإنسان قاصدا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كطلبة العلم ومن يقتدى بهم، فإنهم يحمدون ولا يذمون، ويشكرون ولا يثربون على أفعالهم. ومن ذلك الخاتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لبسوا الخواتم بمجرد أن رأوه لبس الخاتم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم عليه إلى يوم الدين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. في الرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بدلا عنه خاتم فضة. في اتخاذه عليه الصلاة والسلام في قوله هنا في الرواية والله لا ألبسه، أصل الرواية أنه لما رمى الخاتم قال والله لا ألبسه أبدا، وهي رواية في الصحيح. أقسم عليه الصلاة والسلام أنه لا يلبس خاتم الذهب أبدا، وهذا يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدخله النسخ، خاصة وأنه أقسم عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على جواز القسم من العالم والأب والمعلم إذا أراد أن يشحذ همة الطلاب ومن اقتدي به، أن يقسم بالله على تحريم الحرام وتحليل الحلال إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم على أنه لا يلبس خاتم الذهب. وفي رواية الصحيح أنه اتخذ بدلا عن خاتما من فضة، وفيه دليل على مشروعية التختم بالفضة خلافا لمن كره ذلك. ومنهم من قال إنه مكروه إلا إذا كان لذي سلطان أو ولاية أو من يحتاج إلى الخاتم كالعلماء والمفتون يحتاجون إلى توقيع وضبط كتبهم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم حينما كتب كتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم بدعاية الإسلام إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنهم لا يقرؤون الكتب إلا إذا كانت مختومة فاتخذ الخاتم. فقالوا إن اتخاذ الخاتم كان لسبب وعلة فلا يشرع إلا لمن كانت قد تحققت فيه هذه العلة. وهذا هو مذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. وكذلك والذين قالوا إنه مستحب، وهو قول مالك رحمه الله الإمام مالك من أئمة السلف، ووجه عند أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، قالوا إنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، ولبسه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان، كما ثبت في الصحيح في قصة الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، وهو حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. ثم لما كان بعد أبو بكر لبسه، ثم لما كان من بعده عمر لبسه، ثم لما كان من بعده عثمان لبسه، حتى إذا جلس يوما من الأيام على قف بئر أريس عبث في الخاتم فسقط من يده. وبئر أريس في الجهة الغربية الجنوبية من مسجد قباء، وقد كانت موجودة إلى عهد قريب ويقال لها بئر الخاتم، وهي التي سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ف فالشاهد من هذا أن الصحابة من بعدي والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم لبسوا هذا الخاتم ولبسوا الخاتم وتختموا، فدل على أنه سنة، وهذا من الدليل على أنه سنة، وأنه إذا فعله الإنسان بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الخاتم قال لا بأس به وليس له فضل، لا بأس به وليس له فضل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها بعض أصحابه وقال بها طائفة من الحنفية رحمة الله على الجميع. وأما الذين كرهوا الخاتم ومنعوا منه فإن السنة قوية في رد قولهم، وأنه لا بأس باتخاذ الخاتم من الفضة بالنسبة للرجل، وأنه إذا فعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. في بعض الروايات أن هذه القصة والحادثة التي وردت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو على المنبر، وهذا يحتمل أنه في يوم الجمعة ويحتمل أنه في غير أيام الجمعة، فإن كان في يوم الجمعة فهو تنبيه منه عليه الصلاة والسلام على الأحكام الشرعية في خطبته صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان في غير يوم الجمعة فالأمر واضح، فيه حرص عليه الصلاة والسلام على تحري أو تعاطي الأسباب لشيوع السنة والعلم بها، حيث انتظر حتى جلس على منبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف والذي يتعلق ببيان الرخصة في لبس الحرير إذا كان موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على الرخصة والإذن ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله عقب الأحاديث التي دلت على التحريم والمنع، وهذا ما يسميه العلماء بالرخصة. والرخصة استباحة لمحظور وإذن من الشرع في أمر محرم، وهي تكون إما بإذن في فعل محرم أو ترك لواجب. ونظرا لكون الرخص تأتي بعد تقرير الأصل، فإن من عادة العلماء والمحدثين والفقهاء رحمهم الله أن يذكروا أحاديث الرخص بعد بيان الأصول، لئلا يظن أن الرخص هي الأصل، ولئلا يظن أن الأصل جواز هذا الأمر. ولذلك قدم المصنف نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن لبس الحرير، وهذا التحريم والنهي كما قدمنا مختص بالرجال دون النساء. ولما كان خاصا بالرجال دون النساء فإن الرخصة تتعلق بالرجال دون النساء، وقد جاءت الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير على صورتين. الصورة الأولى جاءت مطلقة كأنها تفرق بين القليل والكثير من الحرير، وهي التي اشتمل عليها حديثنا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، وأشار عليه الصلاة والسلام إلا هكذا
وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه السبابة والتي تليها صلوات الله وسلامه عليه. بناء على ذلك تكون الرخصة هنا أن الشرع فرق بين قليل الحرير وكثير الحرير، ثم زاد حديث عمر إلى 4 أصابع. ومن هنا لو كان الحرير الذي في ثوب الإنسان بقدر 4 أصابع فأقل، كأن يكون في طرف الثوب أو يكون علما في الثوب أو يكون في حاطا للكف أو على مدخل الرقبة والرأس أو يكون على أطراف الجيوب، بهذا القدر 4 أصابع فأقل فلا حرج ولا بأس. هذا النوع من الرخصة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا معينا. وأما النوع الثاني أو الصورة الثانية من الرخصة فقد جاءت بسبب، وهو وجود الحاجة من مرض كالحكة والجرب والقمل ونحو ذلك مما يدعو إلى لبس الحرير، وثبت بها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة للقمل كما في رواية الصحيح. وجاء في رواية الترمذي أنهما كانا في غزوة أي في سفر. فهذا الحديث أو هذه الصورة الثانية تختص بوجود حاجة داعية إلى لبس الحرير، ومن هنا لا تتقيد هذه الصورة بوجود الحاجة. فلو كان الإنسان مريضا بالحكة، من أمثلتها ما يسمى في زماننا بحساسية الجلد، فتجده إذا لبس الثياب يهرش في جلده. الغالب في هذا النوع من المرض، حمان الله وإياكم المسلمين، أنه إذا لبس اللباس عادة اللباس أن يكون دافئا، فإذا دفئ الجسم سخن البدن، وإذا سخن البدن هاجت الحكة. ومن هنا قال العلماء رخص الشرع لوجود الحاجة، والحرير بطبيعته لين الملمس ومادته أرفق بالجلد، فإذا كانت به حكة لا يهيج الجلد ولا يهيج البدن لحصول هذا الأذى. ومن هنا إذا لبس الحرير كانت وطأة الثوب عليه أخف مما لو لبس القطن أو الكتان أو الصوف أو نحو ذلك من اللباس الذي يهيج الحكة على جسده. وكذلك القمل، وكذلك من أصيب بمرض الجرب فإنه يهوج بدنه، يهوج جلده ويهرش في بدنه، والحرير أرفق وأخف وألين، ومن هنا رخص الشرع لوجود هذه الحاجة في لبس هؤلاء للحرير. لكن هذه الصورة الثانية من الإذن والرخصة تتقيد بالحاجة، وبناء على ذلك لا يؤذن للشخص إلا إذا كان به سبب داع إلى لبس الحرير، سواء كان الحكة أو غيرها. فلو قال له الطبيب إذا لبست الحرير فإن هذا يخفف عنك الألم أو يدفع عنك هيجان الجلد أو نحو ذلك، فحينئذ يرخص له. أو غلب على ظنه أيضا أنه إذا لبس الحرير أن هذا يذهب عنه أو يخفف عنه الألم فلا بأس. وهذا النوع من الرخص ليس في مقام الضرورة، لأنه لا يخشى على الإنسان أن يموت إذا لم يتعاطى الرخصة، والضرورة أن يخاف على نفسه الموت أو تلف عضو من أعضائه، وهنا لا يخاف الموت ولا تلف العضو. ومن هنا فهي من نوع الرخص في المرتبة الثانية، وهي مرتبة الحاجة. والقاعدة عند العلماء أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. يتفرع على هذا مسائل، منها أننا لا نبيح له استعمال
الحرير في كل بدنه إذا كانت الحكة في بعض البدن. فمثلا لو كانت الحكة في رقبته وإذا احتاج إلى الحرير يحتاج إلى ما هو حول الرقبة، يفصل في ثيابه حول الرقبة لأن باقي البدن ليست فيه حاجة. لكن لو كانت الحكة في كل البدن أجزنا له اللبس، وهكذا على التفصيل المقرر، لأن الأصل في هذا النوع من الرخص أنه يقدر بقدره، فالأصل موجب للتحريم ولا رخصة إلا عند وجود الحاجة، فيقدر الإذن والجواز بقدر تلك الحاجة. دل هذا الحديث على جواز لبس الأصبع والأصبعين إلى 4 أصابع كما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه. والصحيح عند أئمة الحديث كما اختاره طائفة من المحققين أن حديث عمر هذا رضي الله عنه هذا الذي ذكره المصنف أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك تثبت به الرخصة، وبه قال جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. فيجوز للمسلم أن الرجل أن يلبس إلى 4 أصابع، أن يكون في لباسه من الحرير قدر 4 أصابع. وخالف في هذه المسألة بعض السلف، حيث أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شدد في ذلك، وسئل عن القليل من الحرير فنهى عن لبس القليل والكثير، وسأله أصحابه رحمهم الله ورضي الله عنه وأرضاه وهو بالبطحاء بمكة، فنهاهم عن قليل الحرير وكثيره. وكذلك عن الحسن البصري ما يدل على ذلك أنه منع من القليل والكثير من الحرير، وجماهير السلف والخلف على أنه يجوز للمسلم أن يلبس من الحرير قدر 4 أصابع فما دون للرجل. وأما بالنسبة للإذن بلبس الحرير عند وجود الحكة، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الرخصة ثابتة في ذلك، وقد ثبتت في الصحيحين كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي معنا، وكذلك أيضا وقالوا إنه لعل الإمام مالك رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، وهذا الظن به رحمه الله أنه لو بلغته السنة لاستثنى كما استثنت السنة. وعنه رواية أنه رخص في القليل، أنه رخص في لبس الحرير إذا كانت في الإنسان حكة، وهذه الرواية قال بها عبد الملك بن حبيب من أصحابه. وحديث الإذن بلبس الحرير لوجود القمل والحكة ثابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ترخيصه عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف، وكذلك للزبير بن العوام رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وبناء على ذلك فإن السنة إذا ثبتت فإنه يحكم بموجبها، ويعتذر للإمام مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار. وأما بالنسبة للاستثناء لأجل الحكة، فالجمهور لما قالوا إنه يجوز للإنسان أن يلبس الحرير من أجل وجود المرض والحكة والجرب ونحو ذلك، جمهور العلماء على أنه يجوز له في السفر والحضر. وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله إلى أن الرخصة بلبس الحرير تختص بالسفر إذا كان بالإنسان حكة أو قمل أو نحو ذلك، وقالوا لأن رواية الترمذي مقيدة في قول أنس رضي الله عنه في غزاة لهما، أي أن عبد الرحمن عوف والزبير رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة كان في سفر، فقال هؤلاء أي بعض أصحاب الإمام الشافعي إن السفر مظنة الرخصة، ولذلك تقيد هذه الرخصة بالسفر، لأن الإنسان في السفر لا يتيسر له العلاج ولا يتيسر له أن يتعاطى الأسباب، بخلاف ما إذا كان في الحضر. وهذا القول اختاره الإمام ابن الصلاح من الشافعية ومن أئمة الحديث رحمه الله برحمته الواسعة، وجمهور العلماء والأئمة على أن الرخصة لا تختص بالسفر، وحجتهم قوية، لأن العلة التي من أجلها أجيز لبس الحرير هي وجود المرض والضرر بالبدن، وهذا لا يختلف فيه الحكم بين السفر والحذر، ومن هنا لم يكن لوصف السفر تأثيرا في الحكم بتقييد الحكم به. وعلي فإن الرخصة تشمل الحاضر كما تشمل المسافر، ولا بأس على الإنسان إذا كانت به حكة أن يلبس ثوب الحرير سواء كان مسافرا أو حاضرا. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها ولطف الله عز وجل بعباده في أحكام التشريع وتيسيره عليهم، حيث وسع الله على عباده في هذا النوع من المحرم وأجاز لهم هذا القدر، وهذا فيه رفق بالعباد وتيسير عليهم. ولا شك أن الأفضل والأكمل عدم لبس الحرير لما فيه من إعمال الأصل كما ذكرنا، وإعمال الأصل الذي بيناه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تقدمت معنا في أول الباب. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وأطال الله في عمرك على عمل صالح، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: هل يجوز لبس الساعة من الحديد وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا وقد تختم بخاتم من حديث، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنه حلية أهل النار، فأخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه لا يجوز التحلي بالحديد، والساعة إذا قصد بها الحلية دخلت في هذا من جهة المعنى، وأما إذا قصد بها ضبط الوقت ولبسها من على أنها لضبط الوقت وقصد بها وكانت الزينة فيها تبعا لا أصلا، فإن ذلك لا يضر، وبناء على ذلك لو فصل فيها لكان أدق. وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وهو أصل في منعه. الذين يقولون بالجواز عموما في الحديد وأنه لا بأس حتى ولو قصد التحلي، احتجوا بقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة المرأة التي وهبت نفسها: التمس ولو خاتما من حديد. فقالوا إن الرجل لما قامت المرأة وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها وصوبه فلم تعجبه، وسكت عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليها، فقام الرجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل معك شيء تصدقها إياه؟ فقال: يا رسول الله، ليس معي إلا إزاري رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس له إلا إزاره. خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما ملكوا فيها قليلا ولا كثيرا إلا ما شاء الله، ولكن خرجوا بآيات الله والحكمة، زوى الله عنهم الدنيا. قل: ليس لي إلا إزاري، هذا الذي يملك من الدنيا، حتى ولو كسرة خبز لا يجدها، ليس معي إلا إزاري. هو يريد يتزوج شيء، طلب العفة، ما عتب عليه أحد، ما قالوا والله هذا ناقص عقل، الآن يكون راتبه بال5000 و6000 يريد يتزوج، يكون هذا مجنون، أحد يتزوج وراتبه 3000 4000، يبني مستقبله، يبني مستقبله حتى يموت ويشيب وما تزوج، وهذا ليس معه إلا إزاره ويطلب العفة: إن لم تكن لك أدب، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، لأن رآها وهبت نفسها، معناه ما تبغى مهر، وهو جاهز، لما يبغى مهر جاهز، يعني الذي ليس عنده كلفة، رآها امرأة جاءت بكل بساطة، لأنها لما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لله وفي الله، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها فالمعنى موجود في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أمة رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تزكيا من فوق سبع سماوات. فلما قال هذه المقالة ما قالت المرأة ما أريدك، ما قالت من أنت ماذا تريد، لا أبدا، سكتت. كل يريد الستر والعفة، عصر مليء بالزهد وبالبساطة وباليسر وبالرحمة. فقال يا رسول الله لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء تصدقها إياه؟ قال يا رسول الله ليس معي إلا إزاري. قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار معك. ما يستطيع إنسان يجلس عاريا، الإزار هو السترة لأسفل البدن والرداء السترة لأعلى البدن، حتى ما عنده شيء يستر به صدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كلكم يجد الثوبين؟ كان الرجل يصلي بثوب واحد، بل ربما يعقد الإزار من ضيق الإزار ويشبكه بالمشبك. ولكنهم أغنياء بالدين، أغنياء بلا إله إلا الله، أغنياء بالإخلاص. هؤلاء الفقراء، هؤلاء الضعفاء الذين إذا دخلوا أسد الشرى، إذا دخل منهم أحد في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل تصبح نفسه تحت قدمه. هؤلاء الذين تراهم مرقعة ثيابهم لا يجدون ما يكتسون به، ملوك بالإسلام، ملوك بلا إله إلا الله، أمة اصطفاها الله واجتباها، صلى الله بعزة وجلال يجزيهم خير ما جزى صحبا عن نبيه. فقال عليه الصلاة والسلام التمس شيئا. فذهب فجاء قال يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام نحن لماذا نسوق الحديث حتى يفهم هل يصلح للدلالة أو لا لمسألتنا، لأن اقتطاع جزء من الحديث دون فهم سياق الحديث وسباقه قد يؤدي إلى المعنى المرجوح والقصد المعنى الراجح. فقال عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. فهي عبارة جاءت للمبالغة ولم تأتي للحقيقة، أي التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد ما يضر. فالشاهد من هذا أن هذا يقولون يدل على جواز تحلي الرجال بالحديد. والحقيقة إن نظر إلى الدليلين نجد أن دليل التحريم أقوى في الدلالة، وثانيا أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح لو سلم أن هذا يدل على الإباحة فإنه يقدم الحاضر على المبيح، وعليه في الحقيقة يفصل بالتفصيل الذي ذكرناه. وكان بعض مشايخنا رحمهم الله يكره لباس الساعة في اليد.
لا أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
هذا السائل يقول بعض الناس إذا أراد أن يشتري لزوجته ذهبا فيذهب إلى صاحب الذهب ويقيس الذهب على أصبعه، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
والله مشكلة
يا ويل أصبعه إذا جاب شيء ما يناسب المرأة.
على كل حال
هذا ذكر لبعض مشايخنا ورخص فيه، لأنه ليس المقصود به اللبس،
ليس المقصود به اللبس، ولكن الورع اجتنابه واتقاؤه. والذي يظهر أن المنع منه أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وهذا يعني لا شك أن المنع فيه أولى، ولكن على القول بأنه يجوز إن قصد به الحجم والقدر ف يرون أنه لا بأس به. لكن أنا الذي أراه أنه إلى الورع، أقرب إلى الورع المنع منه، والأفضل أن يعدل عنه. والسبب في تغليب جانب المنع أن القاعدة عند العلماء دائما في الفتوى وفي الحكم بالجواز أو التحريم أن الشيء إذا كان الأصل فيه المنع ثم طرأت حاجة ينظر هل يوجد بديل أو لا يوجد. ومن المعلوم أنه يمكن قياس يعني قدر أصبع المرأة بالخيط مثلا ويأتي به، وهذا نفعله وما في أي لبس ولا في بال، قد يكون أكثر ضبطا والبديل موجود. ولكن نحن نتكلم أنه كثير من الناس يرى أنه محتاج ويضع هذا على سبيل الحاجة ولا يقصد به ارتكاب المحظور، فخفف فيه كما ذكرنا بعض العلماء يرى أنه لا بأس به ولا حرج، ولكن اتقاء واجتناب أولى والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ رعاكم الله، هذا سؤال يقول: كيف يكون العبد ولي من أولياء الله حقا، ومتى يصل العبد إلى هذه الدرجة، وهل هناك علامات يحس العبد فيها أن الله قد رضي عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أولياء المتقين. الولاية لله عز وجل بينها الله سبحانه وتعالى وبين شرطها، فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتان: الإيمان والتقوى، فجاء بالخاص قبل العام. وبناء على ذلك، فمن آمن بالله وحقق الإيمان وسلك سبيل أهل الإحسان مخلصين مخبتين واتقى الله سبحانه وتعالى حقيقة التقوى، استمسك بعروة الله الوثقة، فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. هاتين الصفتان هي صفة التقوى. الولاية لله عز وجل، لا تنال الولاية لله عز وجل إلا بتقواه سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فولاية الله عز وجل لا تنال إلا بفضله، ولا يمكن للعبد أن يجدها إلا بتوفيقه، فهو سبحانه وتعالى الموفق لأوليائه، الميسر لسبيل طاعته وولايته. أوصيك أخي في الله أن تسأل الله في دعائك أن يجعلك من أوليائه. ثانيا: أن تأخذ بالأسباب التي تستعين بها بعد الله عز وجل على بلوغ هذا المقام الشريف والمنصب المنيف، أن تخرج من هذه الدنيا وقد توليت الله فأحبك الله وأحبك الله وأحببته، وتولاك وتوليته سبحانه وتعالى. فعليك أن تأخذ بالأسباب التي أعظمها حب القرآن وكثرة تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل والعلم والعمل بهذا القرآن. فهذا الحبل المتين والصراط المستبين هو السبيل الوحيد إلى ولاية الله جل جلاله. وإذا أرادت عيناك أن ترى ولي الله فأعرض قوله وعمله على كتاب الله عز وجل. فإن وجدته يقول بالقرآن ويعمل بالقرآن ويقول بالسنة ويعمل بالسنة، فهذا هو ولي الله عز وجل، ولربما يكون أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. عليك أن تحرص على أن تكون مع القرآن، فإذا كنت مع القرآن فإنه سيهديك الله به إلى سبيل ولايته وطريق محبته. ثانيا: أن تكون مع القرآن قلبا وقالبا، لا بالتشهي ولا بالتمني ولا بالمدح ولا بتزكية النفس ولا بالغرور. عليك أن تعلم أن ولاية الله جل جلاله لا تكون بالدعاوى الزائفة. الشخص الذي تجده يزكي نفسه بأنه من أهل ولاية الله عز وجل ويتباهى أمام الناس وكأنه ولي، أو أنه قد وصل، أو أنه قد أحاط بالأشياء أو كذا والعياذ بالله، ولربما تنزلق به قدمه إلى الكفر والعياذ بالله فيدعي علم الغيب، ولربما تزل به قدمه والعياذ بالله فيقول أنه حاط باللوح والقلم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هراء. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النور المستبين والصراط المبين، بيّن الله سبحانه وتعالى فيه أنه لا مقام للعبد أن ينكام حتى يعمل بكتابه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. مقامك عند الله بهذا القرآن، لا حسبك ولا نسبك ولا مالك ولا الدعاوى ولا محبة الناس لك ولا تزكيتهم لك ولا ادعاؤهم لك أنك ولي أو ادعاؤهم أن فلانا ما من الناس ولي. الولاية لا تنال بالتشهي ولا بالتمني. أولياء الله أخفياء أتقياء سعداء، أصدق الناس قولا وأصدقهم عملا وأحسنهم ظاهرا وباطنا، سلم الله سرائرهم وضمائرهم بهذا الكتاب. أولياء الله إذا أرادت عيناك أن ترى ولي الله المؤمن فهو الرجل الذي إذا رأيته تذكرت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده أسلم الناس صدرا فلا حسد ولا حقد. تبدأ بصدرك تنقيه من الحسد والبغضاء في معاملته مع الناس. أول ما يبدأ بصفاء القلب من الحسد والبغضاء والشحناء وحب الدنيا والتعلق بها. أولى الناس بولاية الله أزهدهم في هذه الدنيا وأصدقهم زهدا، فترى المال في يده العشرة آلاف كالريال، فإنه لا يمتنع عن أن يستر بها عورة لمسلم ولا أن يكفكف بها دمعا ليتيم أو أرملة أو مسكين. هذا ولي الله المؤمن. ولي الله المؤمن هو الذي عرف ماذا قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام فأحب هذا القول وعمل به. أما بينه وبين الله فترى دلائل الولاء لله أنه لا يخاف أحدا إلا الله ولا يخشى أحدا إلا الله وليس في قلبه إلا الله. وإذا جئت وجلست معه تجد حالك مع الله بعد قيامك من عنده أحسن وأكمل وأفضل من حالك حين جلست معه. هو الذي يذكرك بالله قوله وعمله وظاهر وباطن. هذا ولي الله المؤمن الذي امتلأ قلبه بالله سبحانه وتعالى فتحاط به المكائد والشدائد والفتن. يأتون يقولون يا فلان كلم فلان يشفع لك، يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا فلان كلم فلان يدفع عنك، يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا فلان افعل قم. نعم، ليس معنى هذا أن نترك الأسباب، ولكن ملأ الله قلبه بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والتولي لله جل جلاله فصدق مع الله فصدق الله معه. فإذا جئت تنظر إلى العاقبة تجده من أحسن الناس عاقبة. إن وجدت الناس قد اغتنوا بالدنيا فغناه بالله لا يمكن أن يوصف. وإن وجدت الناس سعداء بالمال والبنين وزهرة الحياة الدنيا وبهجتها وجدته أسعد الناس بربه. هذا الولي السباق إلى الخيرات المنافس في الطاعات. هذا ولي الله المؤمن الذي إذا أذن الأذان قبل أن يؤذن الأذان باله مع المسجد وباله مع الصف الأول وباله كيف يؤدي صلاة الظهر بعد أن صلى الفجر خاشعا متخشعا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.